نستعينهم ونستغفرهم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث بدء الوحي، وتكلمنا في ثلاث دروس ماضية عن بدء الوحي وكيف كان وكيف كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتمم شرح الإمام النووي حيث بدأ بشرح ما أخره مسلم في الباب، ومسلم رحمه الله تعالى ذكر ذلك بعد فترة انقطاع الوحي. ومدار حديث بدء الوحي كما رأينا على ابن شهاب الزهري، وقد ضبط الزهري هذه الأحاديث بالطرق والألفاظ، فأحسن وأجاد رحمه الله بينما أدخل بعض الرواة ألفاظا في ألفاظ، فوقع شاذ بناء على هذه الألفاظ بين العلماء في بعض المسائل. وهكذا العلم نقطة يكثرها الجهل أو الوهم أو الخطأ، وسيتطور معنى هذا بجلاء في حديث المعراج والإسراء في الباب الآتي. فذكر مسلم بسنده إلى ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بخراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وهي الأوثان، وهي الأوثان، هكذا في الحديث. قال: ثم تتابع الوحي. قول: وهي الأوثان، قول من؟ قول الزهري. قوله: وهي الأوثان، قول الزهري، أو قول من روى عنه الزهري، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وقد وقع التصريح والتنصيص على أن القائل هو أبو عبد الرحمن، هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بالطريقة الآتية. والزهري يكثر من الإدراج. قول وهي الأوثان، ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ إدراج، أن يدخل الراوي كلاما له ضمن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الإدراج. وأكثر من يدرج من الرواة على الإطلاق الإمام الزهري. في هذا وضع إدراج، والمدرج هو أبو سلمة. هنا نقف بناء على صنيع المؤلف، قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله. لماذا قال هذا؟ وجابر معروف بالصحبة، بل هو السادس العدد من حيث الإكثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نسلكه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الكثرة إلا خمسة: لم يسبق جابر بن عبد الله. فلماذا قال وكان من أصحاب رسول الله؟ هذا أولا. ثانيا قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا، هذه رواية من؟ رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن. ووقع بين الرواة في ضبط هذه الكلمة اختلاف، ووقع بين الرواة في ضبط هذه الكلمة اختلاف. أفاض الشارح وهو النووي في ذكره تبعا للقاضي عياض، ثم رد عليه أو بحاجة إلى أن نقول عبارة أدق نذكرها عند الشرح. ثم أخرج مسلم بسنده إلى عقيل بن خالد عن ابن شهاب. رجع الأمر إلى من؟ إلى ابن شهاب. قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي. قال ثم ذكر مثل حديث يونس، يونس بن عبد الأعلى الأيلي الذي روى الطريق السابق عن ابن شهاب الزور، غير أنه قال فجثثت. يونس ماذا قال؟ فجئت. وعقيل قال فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان. إذن من في الرواية السابقة وهي الأوثان كأنها ضمن الحديث. ولذا كيف نعرف الإدراج؟ كيف نعرف الإدراج؟ بتتبع الطرق. من من المؤلفين اعتنى بالمدرج؟ من المؤلفين اعتنى بالمدرج وأفرده بمصنف؟ خطيب البغدادي ألف كتابا سماه الفصل للوصف في المدرج بالنقص، طبع طبعتان في وقتين متقاربين وكل طبعة مجلدتين، ولخصه السيوطي ورتب تلخيص السيوطي الغمام. هذه أشهر مؤلفات الإدراج. قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان. قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع. ثم أخرج عن الزهري من طريق معمر ابن راشد عن الزهري بهذا الإسناد. قال مسلم ما نصه نحو حديث يونس. وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز يجوز. والرجز قراءة حفص عن عاصم، والرجز قراءة غير حفص، فيجوز والرجز ويجوز والرجز. قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. وقال من الذي وقال؟ معمر. ماذا قال؟ قال فجثثت. إذن يونس عن ابن شهاب قال فجثثت، وعقيل عن ابن شهاب قال فجثثت، ومعمر بن راشد عن ابن شهاب قال فجثثت. الأول بالهمز والثاني والثالث بالثاء المثلثة فجثثت كما قال عقيل. في هذه الرواية فيها تصريح بأن نزول يا أيها المدثر كان متى؟ يا أيها المدثر متى نزل؟ أول ما نزل بعد فترة الوحي. أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وقع خطأ في رواية رواها الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أوهمت أن يا أيها المدثر نزلت أول ما نزل من القرآن بإطلاق، وهي رواية التي أخرها مسلم والتي ذكرها فيما بعد. وفي الروايات التي قرأناها عن ابن شهاب سواء رواية يونس أو رواية معمر أو رواية عقيل بن خالد، فهذه صرحت بأن مزود أيها المدثر كان أول ما نزل بعد فترة انقطاعه. نسمع الآن كلام شارح وهو الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله قوله أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع مما يتكرر في الحديث ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه قال عن جابر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من مشهوري الصحابة أشد شهرة، بل هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا ذكر أنه واحد من أشهر ستة، وبهذه المناسبة هنالك رسالة نافعة نافعة لابن حزم طبعت أكثر من مرة، اسمها أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، بدأ بالأكثر الأقل. فقال صاحب الألوف، بدأ رسالة بصاحب الألوف، فقال صاحب الألوف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه له 5000 حديث و374 حديثا، ثم قال وأصحاب الألفين وما زاد عليهما، فذكر رقم 2 عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال له 2630 حديثا، ورقم 3 أنس بن مالك قال وله 2200 حديث و86 حديثا، ورقم 4 عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها 2200 حديث و10 أحاديث، ثم قال طبقة الثالثة أصحاب الألف وما زاد عليها، وذكر الخامس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وله 1600 حديث و60 حديثا، ثم قال برقم 6 جابر بن عبد الله، هذا هو موطن الشاهد. فجعل جابرا من أصحاب الألوف وما زاد عليها، فقال جابر بن عبد الله له 1500 حديث و540 حديثا. هذه رسالة نافعة نافعة جردها ابن حزم في ظني من خلال ما أعلم من استقراء كتب الحديث من كتاب معرفة الحديث لأبي معين. فأبو معين لما ألف كتاب معرفة الصحابة وقد طبع كاملا حديثا، وكان قد طبع منه 3 مجلدات سابقا وطبع كاملا حديثا، في ترجمة كل راوي من رواة الصحابة يقول له كذا من المتون. الحديث الواحد لو كان له 100 طريق يسمى حديثا، فهذه الأحاديث برأسها. فأبو هريرة انتقد عليه الشيعة كيف يروي هذه الألوف المئات الألوف الأحاديث، أبو هريرة له 5000 حديث ليس كثير، لكن هذه الأحاديث بعض الطرق بعض الأحاديث الواحد له 100 طرق، هذا ليس من أبو هريرة وإنما هذا الرواة. فجميع ما ثبت عن أبي هريرة بالصحيح والضعيف والحسن والموضوع ما رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، 5374 حديث. فإذا جابر بن عبد الله له هذا العدد وهو الثالث من حيث الكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أمثال جابر بن عبد الله يقال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا إشكال، كيف يقال وكان من أصحاب رسول الله؟ ما هو الجواب؟ إما أن الراوي لم يكن يعرف آنذاك، كان صغيرا، وقد يخفى عن الإنسان في بداية الطلب أشياء مشهورة أليس كذلك؟ أو أنه ذلك أكثر من واحد اسمه جابر بن عبد الله فأراد أن يقول لك جابر هذا جابر هذا منه هو صحابي الجليل. فإذا وجد أكثر من جابر وأردنا أن نبحث كم جابر بن عبد الله في أي كتب نبحث؟ تفضل يا أحمد. لا تفضل في كتب المتفق والمفترق. إذا أردنا أن نعرف كم من الرواة مجاور بن عبد الله نبحث في كتب المتفق والمفترق. أنا في المالك خمسة، جابر بن عبد الله أربعة، فلان اسم أذكر وهكذا. ومن الذي يؤلف مثل هذه الفنون؟ خطيب البغدادي. خطيب البغدادي في كل نوع من الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح في علوم الحديث له كتاب مستقل. ابن الصلاح لخص فقعد ذكر القاعدة، والخطيب فصل وأشهد وأوعب وكاد أن يستوعب رحمه الله تعالى. فكان بهذين الإمامين من منه ومن يد على طلب علم الحديث. طيب نكمل.
قال وجوابه أن بعض الرواة فاقب به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابيا فبينه إزالة للوهم واستمرت الرواية به. فيمثل فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أئمة جلة، فكيف يتوهم خفاء صحبة جابر في حقهم؟ فالجواب أن بيان هذا لبعضهم كان في حال صغره قبل تمكنه ومعرفته، ثم رواه عند كماله كما سمعه. وهذا الذي ذكرته في جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابة، وجوابه كله ما ذكرته والله أعلم. قوله يحدث عن فترة الوحي يعني احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا، هكذا هو في الأصول، جالسا منصوب على الحال. قوله صلى الله عليه وسلم فجثثت منه، رواه مسلم من رواية يونس وعقيل ومعمر.
أعد قوله فجثثت منه تثبت بالهم لأنها الرواية التي قدمها مسلم. نعم.
قوله فجثثت منه رواه مسلم من رواية يونس وعقيل ومعمر ثم كلهم عن ابن شهاب. وقال في رواية يونس فجثثت بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة.
إذن أعد. فقال في رواية يونس فصل أجمل الذي فصل، اقرأ الذي قرأ، فصل اقرأ تابع قرأ ماذا قال.
وقال في رواية يونس
لا تلفظ، قال بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة. إذن كيف نقرأها؟ فجئت. نعم أكمل.
وقال في رواية يونس فجئت بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم تاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمير.
هذا ضبط بالتنصيص، وهو أقوى من الضبط بالرسم. الضبط قسمان، بالتنصيص والرسم. هذا ضبط بالتنصيص، والضبط بالتنصيص أقوى من الضبط بالرسم. هذا تفعلناك يا مضى نسمع.
قال وقال في رواية عقيل ومعمر فجثثت بعد الجيم تاءان مثلثتان، هكذا هو الصواب في ضبط رواية الثلاثة.
في ضبط الروايات الثلاثة. نعم.
قال وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ضبط على ثلاثة أوجه، منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة، ومنهم من ضبطه بالتاء في المواضع الثلاثة. قال القاضي وأكثر الرواة من كتاب على أنه بالهمز في الموضعين الأولين وهما رواية يونس وعقيل، وبالتاء في الموضع الثالث وهي رواية معمر. وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها خطأ ظاهر، فإن مسلما رحمه الله قال في رواية عقيل ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه فرقا، ثم قال مسلم في رواية معمر أنها نحو حديث يونس، إلا أنه قال فجثثت منه كما قال عقيل. فهذا تصريح من مسلم بأن رواية معمر وعقيل متفقتان في هذه اللفظة، وأنهما مخالفتان لرواية يونس فيها، فبطل بذلك قول من قال الثلاثة بالتاء أو بالهمزة، وبطل أيضا قول من قال إن رواية يونس وعقيل متفقة ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل، وهذا ظاهر لا قفاء به ولا شك فيه والله أعلم.
ماذا استفدنا من هذا النقل؟ أن النووي يخطئ من؟ النووي نفسه يخطئ من؟ والقاضي عياض بريء من هذا الخطأ، ولذا دققوا معي. النووي دقيق في تلخيصه، وهذه من ميزة كتبه، يلخص وهو دقيق في التلخيص. فهمنا أن مسلما روى الحديث من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، ثم وقع خلاف في الرواة عن ابن شهاب، فرواهم ثلاث طرق عن ابن شهاب: يونس الأيلي فقال فجئت، ثم عقيل ومعمر وقال فجثثت، الأول بالهم والاثنان الآخران بالتاء المثلثة في الموطنين. نقرأ الآن ونحاول أن نعرف من يخطئ النووي حتى نفهم جيدا، ونحن طلبة علم، وهذه سائل قراءة نصية. قال: وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبط في بعض النسخ، أنه ضبطه وهذا خطأ، الصواب أن تكون النسخة أنه ضبط، ضبط بصيغة المبني المجهول، من الذي ضبط ما نعرف، على ثلاثة أوجه: منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة فقال فجئت، ومنهم من ضبطه بالساء في المواضع الثلاثة فقال فجثثت. قال القاضي: من المراد بقول القاضي؟ قاضي عياض. وينقل من الكتاب؟ ينقل من إكمال المعلم. وأكثر الرواة من الكتاب، اللي الكتاب أي على أي كتاب يعود؟ أي كتاب؟ وأكثر الرواة من صحيح مسلم، الكتاب من صحيح مسلم. قال: وأكثر، هذا نقل مسلم، نقل النووي عن القاضي عياض. قال القاضي: وأكثر الرواة من الكتاب على أنه بالهمز في الموضعين الأولين، وهما رواية يونس وعقيل، وبالتاء الموضع الثالث وهي رواية معمر. وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها خطأ ظاهر. ثم فصل على النحو الذي ذكرناه. احفظوا هذا الكلام واسمعوا الآن كلام القاضي عياض بالحرف من كتابه إكمال المعلم. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: أكثر روايات الرواة في هذا الحرف في الموضعين الأولين من الأم، وينقل عن من القاضي عياض؟ عمن روى الكتاب عن مسلم، ويبطل عما وقع من خلاف بين الرواة عن مسلم. قال: أكثر روايات الرواة في هذا الحرف في الموضعين الأولين من الأم، المراد بالأم كتاب صحيح مسلم، بالجيم وهمزة مكسورة بعدها تاء مثلثة، وكذا للعذر في الموضع الثالث، والعذري أحد الرواة صحيح مسلم، وعند الجماعة فيه فجثثت بالجيم وثائين معجمتين بثلاث، وكذا عند السمرقندي في الثلاثة مواضع. فقاضي عياض ماذا يفعل؟ ينقل كيف ضبط رواة صحيح مسلم عن مسلم هذه الألفاظ. فالقاضي عياض ما أخطأ، وإنما الخطأ يعلق بمن؟ بالرواة. الخطأ يعلق بالرواة فقال القاضي عياض: عند الجماعة فجثثت بالجيم وساءين معجمتين بثلاث. في الموضوع الثالث لأنه قال وكذا للعذر في الموضع الثالث، وعند الجماعة فيه أي في موضع، في موضع في الثالث مساء. فكلام القاضي عياض ليس فيه ما نقله أو ما فهمه النووي عنه. فلما قال وعند الجماعة فيه، فيه في إيه؟ الموطن الثالث. نعيد العبارة، قال وكذا للعذر في الموضع الثالث اللي هو بالسائع، وعند الجماعة فيه في إيه؟ الموضع الثالث فجثثت. فكأن النووي رحمه الله وقع في نسخته سقط، فقال وعند الجماعة فجثثت ما في فيه، وهو الموطن الثالث. وفي الموطن الثالث في عند الجماعة وما ذكر هنا أيضا بالتاء، الموطن الثالث رواية من؟ رواية معمر. فكلام القاضي عياض مع المؤاخذة، وإنما المؤاخذة على أن النسخة التي نقل منها النووي عن القاضي عياض سقطت منه لفظ فيه، فجاءت المؤاخذة. فإذا القاضي عياض بريء من هذه المؤاخذة. كلام واضح ولا غير واضح؟ لعله غير واضح، لعله غير واضح، لكن يكفيني من وضح عنده ثم نتابع إن شاء الله. طيب جزاك الله خير، نكمل.
قال وقد ذكر صاحب المطالع أيضا روايات أخرى باطلة مصحفة تركت حكايتها لظهور بطلانها والله أعلم.
طيب نعود وإياكم نذكر من صاحب المطالع. من صاحب المطالع؟ ابن قرقول. وما هذا المطالع؟ هذه المطالع شو هذا المطالع؟ هذا المطالع شو السبيل؟ وحق صاحب المطالع اللي يقرأ شرح النووي على مسلم ينبغي أن يعرف قاضي عياض صاحب المطالع، مطالع كتاب إيه، هذا أمور مهمة جدا تتكرر دائما. قلنا مطالع هو اختصار لكتاب مشارق الأنوار، وكتاب مشارق الأنوار يعتني بضبط الألفاظ والأسماء والأماكن المذكورة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك، ويذكر اختلاف الرواة على مالك، واختلاف الرواة على البخاري، واختلاف الرواة على مسلم كيف بطل الألفاظ، ويشرح اللفظ المبهم لفظ الصعب، ويعرف المكان. وهو كتاب قيل فيه لو وزن لو بيع بوزنه ذهبا لكان قليلا، كتاب شرق الأنوار. وقد عرفت به بتفصيل في حلقة، في حلقتين في مجلة الأصالة. وأحببت في هذا الموطن أن أقرأ عليكم بالنص ما قاله القاضي عياض في شرق الأنوار، ثم أسمع منكم ما أجمله الشارع حتى نعرف منهج النووي. نعيد عبارة النووي ثم أسمعكم عبارة القاضي عياض، وأريد منكم أن تفصلوا لي الشيء الذي أجمله النووي وأبهمه. نسمع الآن عبارة النووي مرة أخرى. وقد ذكر
قال وقد ذكر صاحب المطالع أيضا روايات أخرى باطلة مصحفة تركت حكايتها لظهور بطلانها والله أعلم.
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار، وهو أصل المطالع في الجزء الأول 137، قال وقوله فجئت منه فرقا بضم الجيم بعدها همزة مكسورة وساء ساكنة مثلثة كذا رواية كافتهم الأصيل والحموي والمستملي والنجفي في كتاب الأنبياء وغيره. هؤلاء المذكورين رواة إيش؟ رواة بخاري، هؤلاء رواية أصحاب البخاري. كذا رواية كافته الأصيل والحموي والمستملي والنسفي في كتاب الأنبياء وغيره، وكذا لأكثر رواة مسلم. وعند السمرقندي وابن الحذاء في الأول جثثت بسائد مثلثة أخرى مكان الهمزة حيث وقع حرف منها مثل الرواية الأولى. ولغيره نال السمرقندي والأصيل في التفسير الوجهاني وبالثاني فيهما لأبي زيد، ومعنى الروايتين واحد أي رعبت كما جاء بهذا اللفظ أول البخاري. قال الخليل: بئس الرجل وجس فزعة. قال: ووقع للقابسي فجئت ووقع للقابسي فجئت، قدم التاء على الهمزة فجئت، قدم التاء على الهمزة في كتاب الأنبياء ولا معنى له، ووقع له في كتاب التفسير ولغيره فحوسست بالحال المهملة وتاءين مثلثتين. وكذا رواه ابن الحذاء في كتاب مسلم في الثاني والثالث، وفسروه بأسرعت ولا معنى له، لأنه قال بعده: فهويت إلى الأرض أي سقطت، يريد من الذعر. فكيف يجتمع السقوط والإسراع؟ وحكي أن بعضهم رواه فجبلت من الجبن ولا معنى له هنا وهو الصوت. هذا الكلام لأمته بين عينين النووي، والنووي أخذ شيئا وأهمل أشياء، ولم أهمل أجمله. فقال رحمه الله: وقد ذكر صاحب المطالع أيضا روايات أخرى باطلة من صحفة تركت حكايتها. هذا الإجمال نسأل من يفصله الآن؟ من يفصله؟ تفضل يا أحمد. وهي عن الروايات الخطرناه ثلاثه الاولى، وقعت في بعض الروايات البخاري فمسكت تحويل الساعه الهمزه، والثانيه وقعت في بعض الروايات مسلم فيها ايش؟ فالحاء المهمله، الحاء المهمله فمسكت، ومعنى فقدت اي سقطت على وجهي حتى صرت كما كفي عليه القران. وهي الروايه لا معنى لها، لانه في الروايه فيها فقدت ضمن الفرقان حتى وجهي الى الارض فحسبت واسرعت. والاسراع والسقوط ليسوا مع الروايه فقط. والوجه الثاني ذلك الذي اهمله ايضا ومن سبب الاحاد انظروا لمثلك وما احدث كتاب ترسل. هذا ينفع من هذا الكتاب للمحققين من فكره غير منصوبه عندك منصوب غير منصوب اراه بجد فكتاب الباب الرياض كتاب مجدود بما منصوب بالتنظيم، لذا كتاب خدم أصح ثلاثة كتب وهي صحيح البخاري ومسلم ومطلع الإمام مالك، هو كتاب مهم رحم الله القاضي الرياض. هذا النقل الذي قرأناه تريد منه ماذا؟ تريد منه أيضا سقط الإسلام النووي لكلام القاضي الرياض في المعلن قاضي الرياض في النقل السابق، نحن نقل النوع القاضي الرياض. القاضي الرياض هذا فنه وهذه السماعة ضمن الألفاظ ضمن الصحيحين، فلا يخطئ، لكن الخطأ الذي نقله عنه جارح فيما قرأناه قبل هذه الفترة. نكمل
وأما معنى هذه الفترة فروايتان لمعنى واحد عن رواية الهمس ورواية الفار، ومعناها تجد ورهمس قد جاء في رواية البخاري فرهمس. قال أهل اللغة جلس الرجل إلى فجر فهو مجنون. قال الخليل والبخاري جلس وجلس فهو مجنون ومجنون أي مجنون فجر والله أعلم.
نقل كلام الكسائي ابن عبيد الكسائي وليس الحديث الثالث.
قال قوله صلى الله عليه وسلم هويت الى الارض فاجل في الروايات هويت وهو صحيح. يقال هوى الى الارض واهوى اليها ورجان اي سقط اضرب وجعل مستنكر هوى وزعم انه لا يقال الا اهوى والله اعلم.
شذوذ عربيه تحت يقال هوى واهوى عندما تفرق بين هوى واهوى فقال هوى يقال بالساقة بالقريب وأهوى يقال بالساقة بالبعيد واستخدمت القرآن الكريم هوى وأهوى. فقال عز وجل ولتستكشف الأهوى أي على بهذه الدين إلى السماء ثم قلبها. قال الله تعالى ولتجد إلى هوى أي إذا كفر. استخدم القرآن أهوى وهوى فتستنكر هوى فهو كفر. العربية أقوى الصرف من هوى أقوى الصرف من هوى وفي له المصريح هو أقوى
مثل. قال قوله ثم حمل الوحي والبداية هما بمعنى لا سد أحدهما بالآخر ومعنى حمل شاك ومجيده والجاه من قوله حملت حمل النار والشمس أي قويت حرارتها.
هنا منهم تفرق بين حمى وتتابع بكلام أكبر من كلام الشاب فقال حمي قوية وتتابع تكاثر حصل تكاثر مع قوة. حمي قوية وتتابع تكاثر فحمي لها معنى وتتابع لها معنى وهذا أضبط إلى قوله ومعنى حمي كثرة نزوله
يعني قوية نزوله وتتابع كثرة فكثرة مع قوة قد يكثر دون قوة وقد يكثر دون كثرة. فإذا جاءت الرواية جاءت اللفظان كل لفظة تدلل على شيء زائد. ووقعت بعض روايات البخاري في هذا الحديث قوله ثم حمي الوحي وتواتر والعرب تقول تواتر الشيء إذا جاء يتلو بعضه بعضا من غير تقطع وتخلل.
ففي بعض الروايات لم تتابع تواتر.
أي نعم نسمع.
قال قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل. والصواب أن أول
هذه اللفظة أوهمت اللفظة التي لم نقرأها صحيح وهي كما قلنا رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. من نظر فيها فإن لفظها يوهم أن أول ما نزل من القرآن بالإطلاق هو يا أيها المدثر. والصواب أن يا أيها المدثر أول ما نزل بعد فترة انقطاع الوحي وسبقه بالحديث الذي قرأناه وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق. تتابع الوحي وحميان الوحي يستفاد منه تحقيق العلم بتصور الملائكة على صور مختلفة وإقدار الله عز وجل لهم على الترتيب في أي شكل شاء وأن لهم صورا في أصل سلطتهم مخصوصة بهم كل منهم على ما خلق وسلم. قرأ على صورته مرتان جبريل ثم جاءه على أكثر من شكل وأكثر من شيء فحمل وحي وتتابع استفاد منه قدرة الملائكة على التشكل وهذا ظاهر في الحديث الأول من صحيح مسلم الذي جاء على صورة الرجل وقد وصلنا هناك هذا الكلام. نسمع الآن رد الشارع على ما تحمل رواية الأوزاعي عن يحيى الكثير من أن أول ما نزل بإطلاق يا أيها المدثر هذا خطأ. كلام الشارع يقول
قوله
إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر. والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بشراء، ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته. فالصواب أن أول ما نزل أقرأ، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة وبطلانه أظهر من أبي بكر، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فاستبطنت الوادي أي كنت في باطنه، وقوله صلى الله عليه وسلم في جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا هو على العرش في الهواء، المراد بالعرش الكرسي كما تقدم في الرواية الأخرى على كرسي بين السماء والأرض. قال أهل اللغة العرش هو السرير وقيل سرير الملك. قال الله تعالى ولها عرش عظيم، والهواء هنا ممدود يكتب بالألف وهو الجو بين السماء والأرض كما في الرواية الأخرى. والهواء الخالي قال الله تعالى وأسئلتهم ورثة بالغار. قال القاضي ورواه السمرقندي وجفة بالواو، وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الافتراض. قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة، وقال تعالى يوم ترجف الراجفة ويوم ترجف الأرض والجبال. قوله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يصب على الفزع الماء ليسكن فزعه، الله أعلم. وأما تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر، فقال العلماء المدثر والمزمل والمتلفف والمستمل بمعنى واحد، ثم الجمهور على أن معناه المدثر بثيابه. وحكى الماوردي قولا عن عكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعبائها.
قول الماوردي هذا أين سيكون؟ تفضل. وما خبرك عن مكتو العيون؟ ماذا تعرف عنه؟ تأليف الماوردي. وتعرف انه مطبوع ام لا؟ هذا كتاب تبع عن درسه العلمية وقد حفظه بعض اخوان الجديدين المصريين، اسمه السيد ابن عبد المقصود، ووضع بين يدي اناس يعبثون بالتراث ولا حول ولا قوه الا بالله. فانتصر فيه المحقق العقيل الثلاث وبنفس طويل، فوقع بين يدي بعض المكاتب التي تتبع بعض المخرفين الذين يهاجمون شيخ الاسلام من تيمة بيروت ويفكرونه، ولعلكم عرفتموهم. ثم تعافوا وغيروا وبدلوا في الهوامش، ثم اضطر ان يكتب اخونا كتابا في ويقات بعنوان على ما وقع في التعليق على المكتب، ونقل ما كتبه بخطه وتبرى الى الله مما زجت عنه. وهذه فائدة بس نقلها لديكم حتى يعني تعرفوا طبع الاشياء في المصادر. ثم لخص حقيقة كتاب نكة العيون كتاب مفيد ونافع وجيد وإدارات هو حسن، ولذا سمى به العلماء ولخصه إمام كبير من العلماء وهو العلم بن عبد السلام.
تلخص نقطة العيون في ثلاث جملات. وأيضا تخصيص نقطة العيون مطبوع عند دار الحزم. الله أعلم.
مكمل.
الكلام المذكور الذي نقله الشاعر النووي عن الماوردي موجود في تفسيره النكت والعيون الجزء السادس صفحة 135.
نسمع.
قال: وقوله تعالى قم فأنذر معناه حذر العذاب من لم يؤمن وربك فكبر، أي عظمه ونزهه عما لا يليق به، وثيابك فطهر قيل معناه طهرها من النجاسة، وقيل طهرها، وقيل المراد بالثياب النفس أي طهرها من الذنب وسائر النقائص.
طيب ما معنى طهرها؟
كم قول أحسين وثيابك طهر؟ كم قول ذكر الشارع؟
نوع مجمل وإجمال وحسن مجمل ويلخص
ذكر ثلاث أقوال. القول الأول بثيابك فطهر، طهر من النجاسة. القول الثاني قصرها. ما معنى قصرها؟
لزها،
لزها، لونها، هذا ضعيف. القول الثالث أي نقي وطهر قلبك ونفسك. والقول الثالث قول وقد ذكر عن ابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتقوى بشعر الجاهلي، قاله غيلان بن سلمة الثقفي، قال: اني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقناه. غيلان: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، أي ما أحمل نفسا وقلبا كنفسي وقلبي الفاجر. ولذا قال ابن عباس في الآية: وثيابك فطهر، قال طهرها، قال طهرها من الإثم. وكان حاط ابن رهويه في مجلس بحضرة أمير على خراسان، وقتله المأمون وضمه المجلس مع رجل اسمه إبراهيم بن أبي صالح كان يبدعه الحاق. فوقع ذكر بعض النساء المسلمية وذكر مسألة طهارة، وسأل شائخ المجلس ما هو الدليل على وجود تطهير الثياب من النجاسة، فقال: هذا المبتدع إبراهيم بن أبي صالح وثيابك فطهر. فقال إسحاق بن راهويه: يا هذا لا تكذب على الله تعالى، يا هذا لا تكذب على الله تعالى، فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في وثيابك فطهر أي طهرها. فرد ابن راهويه استدلال الآية على الظاهر. وهذه المناظرة مذكورة بطولها في الحادي عشر من سير علام البلاء وفي التاسع من تاريخ الخطيب.
نسمع.
قال: والمدلى بكسر الراء في قراءة الأكثرين.
إذا كيف تقرأها؟ والرزق.
نعم.
وقرأ حقا بضمها، وفسره في الكتاب بالأوثان، وكذا قاله جماعات من المفسرين. والرجل في اللغة العذاب، سمي السبت وعبادة الأوثان رجا لأنه سبب العذاب. وقيل المراد بالرجل في الآية السبت، وقيل الذنب، وقيل الظلم، والله أعلم.
وهذا كل هذا هذه مقدمات العذاب. وقوله يفسره في الكتاب، من الذي فسر؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن على ما ذكرنا. آتي الآن بباب أيضا طويل بروايات وبألفاظ، وهو باب الإسراء والمعراج. ونحتاج أيضا الأكثر من جرح لإثناثر هذا البعض. ولذا نرجو أن يكون الكلام متتابعا متتابية، ونحاول أن نقرأ ما ورد في هذا الباب على بأقل مجالس إن شاء الله. العادة نعود إليها، الخير عادة وشر لجاجة، وما يرد الله من خير نفسه الدين. نقرأ أسنين الكتاب طرق نقص على وجه العجل أيضا على اللازم من أقاء الإثنان، ولنا وقفة طويلة تريحنا في مباحث قادمة، وأيضا تعمل فينا شيئا من سمات منهج الإمام مسلم الصحيح، فهو أكثر مثل على سمة من السمات تأتي معنا قريبا إن شاء الله. نقرأ الأحاديث ونعلق على وجه العجلة قبل أن نبدأ بشرح النووي
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن صدوق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن جنامي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نتيج بالبراء وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند موسها قرده. قال: فرشدته. قال: فرشدته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي سطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسجدا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه
هل يدوم جلوس جوار القبلة جلوس لا يدوم جلوس تقدر من الشدة ما هو الجلوس
هذا ليس دليل فعلي ليس دليل
فعل إبراهيم حديث فعل إبراهيم قال فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسجدا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورثها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها بفضل الله ما غشي تغيرت وما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حكمها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم
ماذا استفاد من قوله نزلت إلى موسى علو الله قوله نزلت إلى موسى استفاد منه علو الله
نعم.
قال فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التفصيل فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وصبرتهم
تجربة مهمة الدعاء مجرد لا من أعرف
الآن عنده خبرة به ويحسن به أن يتحمل آذاره بخلاف الذي يظن بالناس
المثالية أو أشياء من دون خبرة غريبة قال فإني خبروت
الداعي المجرد يعني يحسن أن يضع الحكمة والأشياء
في أماكنها على وجه
غير تسمع
قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وصبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحق عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حق عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه
قوله حتى قال يا محمد من قائل الله هذا يسمى الحديث
الإلهي الإلهي أدق من قصده وهذا مثل
من الأمثلة التي يجتمع فيها الحديث النبوي مع الحديث الإلهي
قد يجتمع الحديث الواحد من يحفظ مثالا آخر
من يحفظ مثالا آخر
قوله صلى الله عليه وسلم في العين الحسنة بعشر أمثالها قال الله تعالى
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أوله نبوي وثانيه إلهي
وتاريخ حديث الإلهي. ما الفرق بين حديث النبوي والحديث الإلهي؟ ما الفرق بين حديث النبوي والحديث الإلهي؟ تفضل. الحديث النبوي قوله من؟
الحديث النبوي من قول من؟ والمعنى من؟
النبوي من رسول الله، والمعنى من الله. هذا الحديث النبوي. الحديث الإلهي اللفظ من اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى من؟ ما الفرق بينهما؟
الحديث النبوي
اللفظ من رسول الله، والحديث القدسي اللفظ من رسول الله،
والحديث الإلهي معناه من الله،
والحديث القدسي هو الإلهي النبوي معناه من الله. الفرق بينهما غير ظاهر على هذا الأمر. الفرق بينهما أن الحديث النبوي في كثير من مفرداته معناه من الله مآلا وابتداء،